أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ.
نعم شيخنا أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدنة. مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها، ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. مالك عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك: لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب: قال أبو عمر: أما حديث مالك عن أبي الزبير عن جابر في عام الحديبية أنهم نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صده المشركون يومئذ عن البيت حين صالحوه، فلما تم الصلح نحر من كان معه هدي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي وهدي المحصر بعد. وعند مالك ليس بواجب، وإنما هو تطوع، لأنه ليس عن المحصر بعد وغيره هدي.
لا،
إيه؟
وهدي
ليس
المحصر بعدو عند مالك ليس بواجب، وإنما هو تطوع، لأنه ليس على المحصر بعدو وغيره هدي.
نعم، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي وهدي المحصر بعدو للأولى، وعند مالك،
نعم،
أو هدي المحصر بعدو عند مالك ليس
عندما
بواجب وإنما هو تطوع. نعم،
نعم
لأنه ليس على المحصر بعدو وغيره هدي. وأوجبه أشهب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما. ولما لم يكن الهدي واجبا عند مالك عام الحديبية إذ نحروا البدنة والبقرة عن سبعة، لم ير الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحية، واختلف قوله في الاشتراك في هدي التطوع. وقال مالك: تفسير حديث جابر في التطوع ولا يشترك في الهدي الواجب. قال: وأما في العمرة متطوعا فلا بأس بذلك، يعني لا بأس بالاشتراك في هديها. ذكر ذلك ابن عبد الحكم، وكذلك ذكر ابن المواز. وقال ابن المواز: لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع. ثم قال: وأرجو أن يكون خفيفا في التطوع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يشترك في هدي واجب ولا في هدي تطوع ولا في نذر ولا في جزاء صيد ولا فدية، وهو قول ابن القاسم. قال: وقال مالك: جائز أن يذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها، ولا يجوز عنده أن يشتروها. نعم شو؟
يشركهم
نعم
مثل الأولى أيضا يشركهم. نعم
نعم يشركهم فيها، ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها، إنما تجز إذا تطوع بها عن أهل بيته ولا تجزئ عن الأجنبيين. وقول
نعم
الليث في ذلك نحو قول مالك، قال: لا تذبح البدنة ولا البقرة إلا عن واحد، إلا أن يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. قال أبو عمر: حجة من ذهب مذهب مالك والليث في هذا حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذبح عن أهل بيته إلا بقرة واحدة. وقد رواه غير مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه بقرة واحدة، ولا يصح من جهة النقل. وروي من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله. ذكر أبو عيسى الترمذي قال: حدثني إسحاق بن منصور قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعي، وأراد أخذه عن يوسف بن السفري، ويوسف بن السفري أو السفري بالسكون شيخنا ولا بالفتح؟ بالسكون صحيح؟
نعم.
ويوسف بن السفري ذاهب الحديث، وضعف محمد هذا الحديث. ومن حجة من ذهب مذهب مالك أيضا في ذلك قول أبي أيوب الأنصاري: كنا نضحي بالشاة الواحدة. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرك عليا عام حجة الوداع في هديه، وكان مفردا عندهم، فكان هديه تطوعا. واحتج ابن خوات بن داث بالإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في الكبش الواحد النفر، قال: فكذلك الإبل والبقر. قال أبو عمر: ما زاد على أن جمع بين ما فرقت السنة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزعي والشافعي: تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، مضحين ومهدين، قد وجب عليهم الدم من متعة أو فراق أو حصر بمرض أو عدو، ولا تجزئ
أو
البدنة والبقرة
من متعة أو كرام.
قران. نعم نعم أحسن الله إليكم. قد وجب عليهم الدم من متعة أو قران أو حصر بمرض أو عدو، ولا تجزئ البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة، ولا تجزئ الشاة عن إلا عن واحد، وهي أقل ما استيسر من الهدي. وبهذا كله قال أحمد وأبو ثور وإسحاق وداود والطبري. وقال زفر: لا تجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للدم عليهم كلهم. أما جزاء صيد لله أو تطوع لله فإن اختلف لم تجزئ. قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ثمانية نفر ضحوا أو أهدوا بدنة أو بقرة، قال: لا يجزئهم ولا يجزئ.
بعد كلمة زفر: وقال زفر: لا تجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للدم عليهم كلهم
واحدة
واحدة مثلا. أيوة، ولا هي مفهومة من الكلام فلا تحتاج؟ نعم.
نعم.
طيب،
وكتب يعني في الهامش كمان وضحها يعني أكثر.
نعم.
أحسن الله إليكم.
حبيبي.
قال: لا يجزئه ولا يجزئ عن أكثر من سبعة.
تمام، ماشي.
قال جابر: إن يشترك النفر السبعة في الهدي والضحية يشترونها فيذبحونها عنهم إذا كانت بقرة أو بدنة. قال أبو عمر: حجة هؤلاء كلهم حديث جابر وما كان مثله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وضعفوا حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي فيه ما يدل على أن البدنة نحرت يوم الحديبية عن عشرة أو أكثر من سبعة، وقالوا هو مرسل، خالفه ما هو أثبت وأصح منه. والمسور لم يشهد الحديبية، ومروان لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بهذا القول أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. وأما حديث جابر فرواه عنهم جماعة منهم أبو الزبير وعطاء بن أبي رباح والشعبي، رواه ابن جريج وقيس بن سعد وعبد الملك بن أبي سليمان كلهم عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، يعني يوم الحديبية. وحدثني سعيد وعبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني مسدد قال حدثني عبد الواحد قال حدثني مجالد قال حدثني الشعبي عن جابر قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزور عن 7 والبقرة عن 7. وروى يحيى القطان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كل 7 في بدنه. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثني المعلى بن أسد قال حدثني عبد الواحد بن زياد قال حدثني مجالد بن سعيد قال حدثني الشعبي قال سألت ابن عمر قلت الجزور والبقرة تجزئ عن 7؟ فقال يا شعبي أولها 7 أنفس؟ فقال قلت إن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور والبقرة عن 7. فقال ابن عمر لرجل أكذلك يا فلان؟ قال نعم. قال ما سمعت بهذا. صحيح شيخنا؟
نعم.
ما سمعت بهذا. لأنه ذكر ما سمعت فهذا.
لا بهذا. نعم.
لأنه هو كان يرى في الأول هذا الأمر ثم تراجع عنه كما يقول.
صحيح.
نعم. قال وذكرنا في التمهيد من حديث قتادة عن أنس في حديث الحديبية ونحر الهدي. قال قتادة كانت معهم يومئذ 70 بدنة بين كل 7 بدنة، وهذا يدل على أنهم كانوا 490. قال أبو عمر قد روي من حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن 10، ومن حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة. وروى الزهري عن عروة عن مروان والمسور أنهم كانوا يوم الحديبية 10. وروى محمد بن إسحاق أنهم كانوا 700 فنحر عنهم 70 بدنة. وروي عن جابر أنهم كانوا يوم الحديبية 1400. وكذلك قال معقل بن يسار وعبد الله بن أبي أوفى وكان ممن شهد الحديبية. وقد روى سعيد بن المسيب عن جابر أنهم كانوا 1500. وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في صدر كتاب الصحابة. قال أبو عمر وهذه الأعداد مجملة محتملة للتأويل، لأنه ممكن أن تكون فيهم جماعة ساقوا عن أنفسهم الهدي فلم يدخلوا في من أريد بالنحر في الحديبية، لأن الحديث إنما قصد فيه إلى من أشرك أو من إلى من أشرك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدنة أو بقرة أو قصد فيه لأن الحديث إنما قصد فيه إلى من أشرك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدنة أو بقرة. وحديث نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن 7 واضح لا مدخل فيه للتأويل، وحسبك بقول جابر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وقال أبو جعفر الطبري أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من 7. قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ. وقال أبو جعفر الطحاوي قد اتفقوا على جوازها عن 7 واختلفوا فيما زاد، فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق. قال أبو عمر أي اتفاق يكون على جوازها عن 7؟ ومالك والليث يقولان لا تجزئ البدنة إلا عن لا تجزئ البدنة إلا عن 7.
لا لا تجزئ البدنة عن 7 إلا
نعم
فتحذف إلا الأولى.
نعم أحسن الله إليك.
جميل.
قال لا تجزئ البدنة عن 7 إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته، فتجوز عن 7 حينئذ، وعن أقل وعن أكثر. وسلفهما في ذلك أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وغيرهما. فأما حديث أبي أيوب ففي الموطأ، وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة قال لا بأس أن يضحي الرجل بالشاة عن أهل بيته. قال وأخبرنا الثوري عن خالد عن عكرمة أن أبا هريرة كان يذبح الشاة فيقول أهله وعنا فيقول عنكم. قال: واخبرني الاسلمي عن ابي جابر البياضي عن ابن المسيب عن عقبه بن عامر قال: قسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما فصار لي منها جذع فضحيت به عني وعن اهل بيتي، ثم سالت النبي عليه الصلاه والسلام فقال: قد جزى عنكم. قال ابو عمر: ابو جابر البياضي متروك الحديث. قال: واخبرنا الاسلمي عن يونس بن سيف عن ابن المسيب قال: ما كنا نعرف الا ذاك حتى خالطنا اهل العراق فضحوا عن كل واحد بشاة، وكان اهل البيت يضحون بالشاة. قال ابو عمر: تطوع الرجل عن اهل بيته كتطوع النبي عليه الصلاه والسلام انه قال في ضحيته: هذا عني وعن من لم يضح من امتي، وكانهم اهل بيت له، والله اعلم. وهذا يصح على مذهب من لم يوجب الاضحيه، وهم اكثر العلماء، ويدخل حينئذ من لم يضح ذلك العام من أمته في ثواب تلك الضحية، وكذلك سائر أهل بيت الرجل يشركهم في ثوابها وإن لم يكونوا يملكون شيئا منها. قال أنس: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد وأمته. قال: وأخبرنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضح من أمتي. وقد احتج بعض أصحابنا في هذا الحديث عن ابن عون عن أبي رملة عن مخنف ابن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يقول الناس إنها الرجبية. قال أبو عمر: هذا لا حجة فيه، لأن قوله أضحية يحتمل أن يكون عن كل واحد منهم إن وجد سعة، والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع، وهو ذبح كانوا يذبحونه في رجب في الجاهلية، وكان في أول الإسلام ثم نسخ. ويحتمل قوله على أهل كل بيت أضحية إن شاءوا، فيكون ندبا بدليل حديث أم سلمة: من أراد منكم أن يضحي. وقد تقدم القول في هذا المعنى، وحديث أبي رملة عن مخنف بن سليم ليس بالبين أيضا، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. قال أبو عمر: قول ابن عمر يومان بعد يوم الأضحى يريد بعد يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة. والأضحى عنده 3 أيام: يوم النحر ويومان بعده، وهي الأيام المعلومات عنده، وهو قول علي رضي الله عنه. وبه قال مالك وأصحابه وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدد أيام الأضحى، واختلفوا في الأيام المعلومات على ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله. وأما الأيام المعدودات فلا أعلم خلافا بين العلماء في أنها أيام التشريق وأيام منى 3 أيام بعد يوم النحر، وليس النحر منها. وما أعلم خلافا عن أحد من السلف والخلف في ذلك إلا رواية شاذة جاءت عن سعيد بن جبير أنه قال: الأيام المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق. ولم يقل أحد: علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق، غير سعيد بن جبير في هذه الرواية، وهي رواية واهية لا أصل لها، وأظنها وهما سقط منها أيام العشر، لأن المعروف عنه أن المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق. والذي عليه جماعة العلماء أن أيام التشريق هي 3 الأيام بعد يوم النحر، ليس يوم النحر منها، وهي الأيام المعدودات، وهي أيام منى عند الجميع. واختلفوا في الأيام المعلومات على قولين: أحدهما أنها أيام العشر آخرها يوم النحر، وهو قول ابن عباس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن، وهو قول إبراهيم وطائفة من أهل العلم بتأويل القرآن. حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثني محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ببغداد قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني علي بن المديني قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات أيام النحر العشر، والمعدودات أيام التشريق. قال علي: هذا الحديث رواه شعبة عن هشيم ولم يسمعه من أبي بشر.
الأيام المعلومات وأيام النحر العشر. والمعدودات أيام التشريق، يقصد يعني التي آخرها النحر.
نعم،
ممكن، نعم،
التي تنتهي بيوم النحر.
مثل 67. قال
نعم
أحدهما أنها أيام العشر آخرها يوم النحر. نعم.
نعم صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال والقول الثاني أن الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، روي ذلك عن ابن عمر من وجوه، وبه قال مالك وأصحابه وأبو يوسف القاضي، وروينا عن مالك وعن أبي يوسف أيضا أنهما قال: الذي نذهب إليه في الأيام المعلومات أنها أيام النحر، يوم النحر ويومان بعده، لأن الله تعالى قال: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فعلى قول مالك ومن تابعه يوم النحر معلوم، أي من المعلومات، ليس بمعدود، أي ليس من المعدودات، واليومان بعده معدودات معلومات على ما وصفنا. وأما اختلاف الفقهاء في أيام الأضحى فاختلاف متباين جدا، وروي عن ابن سيرين أنه قال: الأضحى يوم واحد، يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قال: النحر في الأمصار يوم واحد، في منى 3 أيام. وقال مالك وأبو حنيفة والثوري وأصحابهما: الأضحى 3 أيام، يوم النحر ويومان بعده. وبه قال أحمد بن حنبل: قال أحمد: الأضحى 3 أيام، يوم النحر ويومان بعده، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك، إلا أنه اختلف في ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر، فروي عنهم ما ذكر أحمد، وروي عنهم الأضحى 4 أيام، يوم النحر وأيام التشريق كلها، ولم يختلف عن أبي هريرة وأنس في أن الأضحى 3 أيام. وقال الأوزاعي والشافعي وأصحاب ولم يختلف
نعم
نعم ولم يختلف عن أبي هريرة وأنس في أن الأضحى 3 أيام. وقال الأوزاعي والشافعي وأصحابه: الأضحى 4 أيام، يوم النحر وأيام التشريق كلها 3 أيام بعد يوم النحر، وهو قول ابن شهاب الزهري وعطاء والحسن. وروي ذلك أيضا عن علي وابن عمر وابن عباس، والأصح عن ابن عمر: الأضحى 3 أيام، يوم النحر ويومان بعده. واختلف عن عطاء على هذين القولين. وأما الحسن البصري نعم وأما الحسن البصري فروي عنه في ذلك 3 روايات، أحدهما كما قال مالك: يوم النحر ويومان بعده، والثاني كما قال الأوزاعي والشافعي.
أحدها لأجل أنها 3 يعني.
نعم. قال أحدها كما قال مالك: يوم النحر ويومان بعده، والثاني كما قال الأوزاعي والشافعي: يوم النحر و3 أيام بعده. وروي عنه: الأضحى إلى آخر يوم من ذي الحجة، فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحى. والأشهر عن عطاء ما قاله الشافعي في الأضحى أنه يوم النحر و3 أيام بعده، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب المدنيين. وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري، وروي ذلك عن محمد بن نصر المروزي قال: حدثني حميد بن مسعدة قال: حدثني سعيد بن زريع عن حبيب بن المعلم عن عطاء قال: أيام النحر 4 أيام، يوم النحر وأيام التشريق كلها. قال: وحدثني يحيى بن يحيى قال: حدثني هشيم عن يونس عن الحسن قال: أيام النحر 3 بعد يوم النحر، وروي عن قتادة: يوم النحر و6 أيام بعده. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وابن جريج عن عطاء قال: الذبح أيام منى كلها. قال أبو عمر: الحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. ورواه سليمان بن موسى عن ابن أبي حسين عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، فروي عنه منقطعا ومتصلا. واضطرب عليه أيضا في ابن أبي حسين وسليمان بن موسى، وإن كان أحد أئمة أهل الشام في العلم فهو عندهم سيء الحفظ. ولهذا قيل عنه عبد الرحمن بن أبي حسين، وقيل عبد الرحمن بن أبي إيه، هو نفس الاسم ثلاثة.
طيب طيب لا بأس. نعم
نعم. قال وربما لم يذكر نافع بن جبير. وقد أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم الأضحى، وأجمعوا أن الأضحى بعد انسلاخ ذي الحجة. ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان، أحدهما قول مالك والكوفيين الأضحى يوم النحر ويومان بعده، والآخر قول الشافعي والشاميين يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وهذان القولان قد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عنهم فيهما، وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما، لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك لهما.
نعم، وهذا يعني موضع جميل تكرر قبل ذلك معناه، ولكن هذا يعني نصه رائع. الفقيه لا يهوله أعداد الأقوال المروية إذا ما أعمل بعد ذلك فيها عين النقد على وفق الأصول. نعم،
نعم، جزاكم الله خيرا.
جميل جميل.
قال وكان مالك لا يرى أن يضحي بليل. قال لا يضحي أحد بليل، لأن الله عز وجل قال ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فذكر الأيام دون الليالي، وكره ذلك أبو جعفر الطبري. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما لا بأس بالضحية تذبح ليلا في أيام النحر، ولا يجوز ذلك ليلة يوم النحر، لأن الله عز وجل ذكر الأيام والليالي تبع لها، وهو قول إسحاق وأبي ثور. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم
ذكر
يكن يضحي
الأيام
والليالي تبع لها.
والليالي تبع لها. نعم،
نعم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال أبو عمر الاختلاف في الضحية عما في بطن المرأة الشذوذ. وجمهور العلماء على ما روي عن ابن عمر في ذلك. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يضحي عن حبل، وكان يضحي عن ولده الصغار والكبار، ويعق عن ولده كلهم. قال رحمه الله كتاب الذبائح.
يريحك الشيخ محمد
نعم
أو الشيخ مصطفى؟ الشيخ
إن
مصطفى،
شاء الله.
الشيخ محمد موجود؟ بسم الله،
نعم شيخ، أنا معك.
اتفضل يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. تكون إن شاء الله من قبله كتاب الذبائح. قال بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم. قال باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن ناس من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك وذلك في أول الإسلام. قال أبو عمر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد أسنده جماعة ثقات، رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وخرجه البخاري وغيره مسندا، وقد ذكرنا الطرق عنهم بذلك في التمهيد، ورواه مرسلا كما رواه مالك بن عيينة ويحيى القطان وسعيد بن عبد الرحمن وعمر بن الحارث عن هشام بن عروة عن أبيه لم يتجاوزوه. وفيه من الفقه أن التسمية على الذبيحة من سنن الإسلام، وفيه دليل على أن هذا الحديث لم يكن إلا بعد نزول قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لقوله فيه لا ندري هل سموا الله عليه أم لا. وهذا الحديث كان بالمدينة، وأهل باديتها كانوا الذين يأتون إليهم باللحمان. والأمر بالتسمية في سورة الأنعام وهي مكية، وقد بينا في التمهيد معنى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما للعلماء في ذلك وما الأصل فيه. وأما قوله سموا الله عليها ثم كلوها، فإن العلماء مجمعون على أن التسمية على الأكل مندوب إليها لما في ذلك من البركة، وليس ذلك من شروط الزكاة، لأن الميتة والأطعمة لا تحتاج إلى التزكية. وإنما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليعلمهم أن المسلم لا يظن به ترك التسمية على ذبيحته، ولا يظن به إلا الخير، وأمره محمول على ذلك ما خفي أمره حتى يستبين فيه غيره. وفيما وصفنا دليل على أن التسمية على الذبيحة سنة مسنونة لا فريضة، ولو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان، لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض، إلا أنها عندي من مؤكدات السنن وهي آكد من التسمية على الوضوء وعلى الأكل. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وكل. مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله، فقال له الغلام قد سميت، فقال له سم الله ويحك، قال له قد سميت الله، فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا. قال أبو عمر هذا حديث واضح في أن من ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل ذبيحته تلك. ألا ترى أن في خبره هذا أراد أن يذبحها فقال له سم الله، فأمره بذلك من قبل أن يذبحها، وراجعه بما لم يصدقه، لأنه كان بما لم يصدقه وراجعه بما لم يصدقه لأنه كان بموضع لا يخفى عنه ذلك لقربه وعلم معاندته لأنه وعلم معاندته لأنه كان يجيبه بقوله قد سميت ولا يسمي. ولو قال في موضع قوله قد سميت بسم الله اكتفى بذلك منه، فاعتقد أنه عمدا ترك التسمية عليها فلم يستحل أكلها. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم في من ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة عامدا. وأما اختلاف العلماء في من ترك التسمية على الذبيحة أو على الإرسال على الصيد عامدا أو ناسيا، فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي إن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد، وإن نسي التسمية في ذلك أكلت. وبه قال إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد بن حنبل، وقال بعض هؤلاء من تعمد ترك التسمية مع علمه بما أمره الله به فيها فقد استباح بغير ما أذن الله له فيه، فصار في معنى قوله وإنه لفسق فلم تؤكل ذبيحته. وهذا ليس بشيء، لأن هذا إنما قيل في ذبيحة من ذبح لغير الله عز وجل ممن لا يؤمن بالله، وللكلام في ذلك موضع غير هذا. وقال الشافعي وأصحابه تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعا تعمد في ذلك أو نسيه، وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد وعكرمة وعطاء وأبي رافع وطاووس وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة. ولا أعلم أحدا روي عنه أنه لا يؤكل ممن نسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إلا ابن عمر والشعبي وابن سيرين. وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابية أنها تؤكل وإن لم يسمي الله عليها إذا لم يسمي عليها غير الله. وأجمعوا أن المجوسية والوثنية لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته. وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه. وروي عن ابن عباس وأبي وائل شقيق ابن سلمة وأبي وائل شقيق ابن سلمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا في ذلك إذا ذبحت بدينك أو إذا ذبحت بدينك نعم سيد إذا ذبحت بدينك فلا يضرك. واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال لما كان المجوسي لو سمى الله تعالى لم تنفع تسميته شيئا، لأن المراعاة لدينه كأن المسلم إذا ترك التسمية عامدا نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال: لما كان المجوسي لو سمى الله تعالى لم تنفع تسميته شيئا، لأن المراعاة لدينه، كان المسلم إذا ترك التسمية عامدا لا يضره، لأن المراعاة دينه. وهو معنى قولهم: إنما ذبحت بدينك،
كأنها
أو
أيضا
إنما ذبحت
لدينه، يعني لأن المراعاة لدينه.
لدينه. نعم سيدنا كلام الله. قال: وهو معنى قولهم: إنما ذبحت بدينك، وإنما ذبحت بدينك.
إنما
وقد
ذبحت
روي عن الحسن: إنما ذبحت بدينك. وقد روي عن الحسن مثل قول مالك. وهو معنى قولهم: إنما ذبحت بدينك. وقد روي عن الحسن مثل قول مالك. وعلى هذين القولين جمهور العلماء بتأويل القرآن. قال ابن جريج: قلت لعطاء: لو أن ذابحا ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم الله أيأكلها؟ قال: نعم، سبحان الله، أو كل من ذبح يذكر اسم الله.
لم يذكر عليها اسم الله أن أكلها
نعم
مثلا،
نعم
يعني نعم.
نعم سيد عليكم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: لو أن ذابحا ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم الله أن أكلها؟ قال: نعم، سبحان الله، وكل من ذبح يذكر اسم الله. قال عطاء: كل مسلم صغير أو كبير، امرأة أو صبي ذبح، فكل من ذبيحته، ولا تأكل من ذبيحة مجوسي. وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التسمية عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته ولا صيده. قال: وهذا قول لا نعلمه، روي عن أحد من السلف ممن يختلف عنه فيه إلا محمد بن سيرين ونافع عن مولى بن عمر. وهذان يلزمهما أن يتبع سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما، وبالله التوفيق. قال: باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت فزكاها بشواظ. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ليس بها بأس، فكلوها. مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فزكتها بحجر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها، فكلوها. قال أبو عمر: أما حديثه الأول عن زيد بن أسلم فلم يختلف عنه في إرساله على ما في الموطأ. وقد ذكره البزار مسندا. فقال: حدثنا محمد بن معمر قال حدثني حبان بن هلال قال حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره السراج محمد بن إسحاق أبو العباس قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبلي أحد، فنحرها يزيد. فقلت لزيد: وتد من حديد أو خشب؟ قال: بلى، من خشب. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها. قال أبو عمر: اللقحة الناقة ذات اللبن، والشظاظ العود الحديد الطرف، كذا قال أهل اللغة. وقد روى هذا الحديث يعقوب بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار فقال فيه: فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ في لبنها حتى أهراق دمها، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره
فوجأ في
بأكلها.
لبتها.
نعم سيدنا أكرمكم الله. فوجأ في لبتها حتى أهراق دمها، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. فعلى هذا الحديث وحديث جرير بن حازم الشظاظ الوتد، وتفسير أهل اللغة أبين. وقال بعضهم الشظاظ هو العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة، واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت بحال العروتين من الشظاظ. وقال الخليل الشظاظ خشبة عقفاء محددة الطرف. قال أبو عمر التزكية بالشظاظ إنما تكون فيما ينحر لا فيما يذبح، لأنه كطرف السنان. وفي هذا الحديث من الفقه إباحة تزكية ما نزل به الموت من الحيوان المباح أكله، كانت حياته ترجى أو لا ترجى، إذا كانت فيه حياة معلومة من حين الزكاة، لأن في الحديث فأصابها الموت، وفيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلها ولم يسأله عن شيء. وقد اختلف الفقهاء في زكاة ما نزل به الموت من الأنعام مثل المتردية والنطيحة والموقوزة وأكيلة السبع والمنخنقة. فقال أبو قرة موسى بن طالق سألت مالكا عن المتردية والمفروسة تدرك زكاتها وهي تتحرك؟
نعم.
فقال لا بأس بها إذا لم يكن قطع رأسها أو نثر بطنها. قال وسمعت مالكا يقول إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح لم تؤكل. وفي المستخرجة لمالك
إذا غير
يعني طبيعة الحيوان.
لا أدري.
نعم. قال وسمعت مالكا يقول إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح لم تؤكل. وفي المستخرجة لمالك وابن القاسم أن ما فيه الحياة وإن كان لا يعيش ولا يرجى له بالعيش يزكى ويؤكل في ذلك. وقال الليث بن سعد إذا كانت حية وأخرج السبع بطنها أكلنا إلا ما بان منها، وهو قول ابن وهب وهو الأشهر من مذهب الشافعي. وفي قال إسحاق بن راهويه، قال المزني وأحفظ للشافعي قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه، قال المزني وهو قول المدنيين. وقال أبو حنيفة في كل ما تدركه زكاته وفيه حياة ما كانت الحياة بأنه زكي إذا زكي قبل أن يموت، وفيه حياة ما كانت الحياة بأنه زكي إذا زكي قبل أن يموت. وقال أبو حنيفة في كل ما تدركه زكاته وفيه حياة ما كانت الحياة بأنه زكي إذا زكي قبل أن يموت. هكذا شيخنا؟
مش مستساوغ الكلام.
وروى
الشعبي، نتأمل إن شاء الله.
نعم. أظن قد يكون فيها تكرار، يعني أظن لفظ زكي كرر كثيرا. وروى الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إذا أدركت زكاة الموقوذة أو المتردية أو النطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وكان الشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء وطاووس والحسن وقتادة كل هؤلاء يقول في قوله تعالى إلا ما زكيتم إذا أطرفت بعينيها أو مضغت بذنبها، يعني حركته وضربت به أو ركضت برجلها فزكيته فقد أحل الله لك ذلك. وذكره عن أصحابه وقول أبي هريرة وابن عباس وليه ذهب ابن حبيب. نعم سيدنا.
وقد أحل الله لك ذلك.
وذكره عن أصحابه وهو قول أبي هريرة وابن عباس وإليه ذهب ابن حبيب وذكره عن أصحاب مالك. وروى ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين بن ربيع عن أبي طلحة الأسدي قال سألت ابن عباس عن ذئب عدا على
الركين.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. وروى ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين بن ربيع عن أبي طلحة الأسدي قال سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حتى انتثر فسقط منه شيء إلى الأرض، فقال كل ومن تثر من بطنها فلا تأكل، فقال كل ومن تثر من بطنها فلا تأكل. وسنزيد هذا المعنى بيانا في باب ما يكره في الذبيحة من الزكاة بعد هذا إن شاء الله. وقد أشبعنا هذا الباب بالآثار وأقاويل أهل التفسير وفقهاء الأمصار في معنى قول الله عز وجل إلا ما زكيتم في التمهيد والحمد لله. قال: وأما حديثه عن نافع في هذا الباب ففيه وفي الذي قبله دليل على أن كل ما أنهر الدم وفر الأوداج والحلقوم جازت به الزكاة. قال: حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: ذبحت أرنبين بمروة ثم أتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما. قال أبو عمر: المروة فوق الحجر. المروة فوق الحجر، نعم. وفي حديث مالك عن نافع: فزكيتهما الحجر. وفي حكم الحجر: كل ما قطع وفرى وأنهر الدم ما خل السن والعظم. وقد ذكرنا في التمهيد حديث علي بن حاتم مسندا أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن أصاب أحدنا صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وبشقة العصا؟ فقال: أنزل الدم بما شئت واذكر اسم الله تعالى. وروي عن سعيد بن المسيب: ما ذبح بالليطة والشطير والضرر فحل ذكي. نعم،
فحل ذكي.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. أو نعم، ما تمشيش مثلا فحل زكي بالحلال يعني؟
ما هي هتبقى أنا في نفسي معنى فحل.
نعم سيدنا.
نعم.
قال أبو عمر: الضرر حجر له حد، والليطة فلقة القصب لها حد، والشطير فلقة العود الحادة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن خديج قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله،
اسمع دي، ما ذبح بالليطة،
ما ذبح بالليطة والشطير. نعم،
والشطير بكسر فقط يعني،
بالكسر.
والضرري.
نعم سيدي.
نعم.
وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن خديج قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أن نزكي بالليط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وذكر الحديث، وقد تقدم ذكره في التمهيد. فإذا جازت التزكية بغير الحديد جازت بكل شيء إلا أن يجتمع على شيء.
وقد تقدم ذكره في التمهيد.
نعم
ماشي. الأصل نقول وقد تقدم ذكره وهو في التمهيد مثلا. نعم
صحيح، هذا هو العادة هنا. نعم
نعم
سيدنا. قال: فإذا جازت التزكية بغير الحديد جازت بكل شيء إلا أن يجتمع على شيء إلا أن يجتمع إلا أن يجتمع على شيء. نعم سيدنا. إلا أن يجتمع، ما معنى يجتمع سيدنا هنا؟
يعني إذا جازت التزكية بغير الحديد جازت بكل شيء إلا ما استثني، فيقول: إلا أن يجتمع على شيء فيكون مخصوصا. يستثنى يعني ما أجمعوا على خلافه من الوسائل.
هذه اللي تكون يعني مكروهة يعني،
زي السن والظفر وهذه الأشياء.
نعم سيدنا،
المنهي عنه.
نعم نعم واضح. قال: وعلى
لكن هذا يعني يقول أن يأتي ذلك بإجماع ولا اختلاف فيه.
نعم نعم سيدنا جزاكم الله خيرا. قال: وعلى هذا مذهب مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. والسن والظفر المنهي عن التزكية بهما عندهم هما غير المنزوعين، لأن ذلك يصير خنقا. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: ذلك الخنق. فأما السن والظفر المنزوعان إذا فري الأوداج فجائز الزكاة بهما عندهم. وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل حال، منزوعة وغير منزوعة، منهم إبراهيم النخعي والحسن بن حي والليث بن سعد، وروي ذلك أيضا عن الشافعي، وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خديج المذكور المذكور في هذا الباب. وأما حديثه عن نافع فقد ذكرنا الاختلاف فيه في التمهيد، وأما سلع فيروى بتسكين اللام وتحريكها، وأكثر الرواة يحركونها بالفتح سلع. وأظن الشاعر في قوله إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خفف الحركة ما يطل، نعم سيدنا، إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خفف الحركة، وهو جائز في اللغة. وفيه أيضا من الفقه إجازة ذبح المرأة، وعلى إجازة ذلك جمهور العلماء بالحجاز والعراق. وقد روي عن بعضهم أن ذلك لا يجوز إلا حال الضرورة، وأكثرهم يجيزون ذلك وإن لم تكن ضرورة، إذا أحسنت الذبح، وكذلك الصبي إذا أطاق الذبح. وهذا كله قول مالك والشافعي وأهل الحجاز، وقول أبي حنيفة والثوري وأهل العراق، وقول الليث بن سعد وأحمد وإسحاق، وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين قد ذكرناهم في التمهيد. وقال ابن عباس: من ذبح من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى فكل. وأما التزكية بالحجر فقد مضى القول في ذلك، واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على صحة ما ذهب إليه فقهاء الأمصار، وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري، من جواز كل ما ذبح بغير إذن مالكه. وردوا بهذا الحديث وما كان مثله على من أبى من أكل ذبيحة السارق والغاصب، فممن ذهب إلى تحريم أكل ذبيحة السارق والغاصب ومن أشبههما إسحاق بن راهويه وداود بن علي، وتقدمهما إلى ذلك عكرمة، وهو قول شاذ عنهم. وقد ذكر ابن وهب في موطئه بإثر حديث مالك عن نافع هذا، قال: قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسا. ومما يؤيد هذا المذهب حديث عاصي بن كليب الجرمي عن أبيه عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسارى، وهم ممن تجوز عليهم الصدقة مثلها، ولو لم تكن ذكية ما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي قال: حدثني رجل من الأنصار قال: خرجت مع أبي وأنا غلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقانا رجل فقال: يا رسول الله، فلانة تدعوك وأصحابك إلى طعام. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه، فقعدت مقاعد الغلمان من آبائهم تجيء بالطعام. فقال: فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وضعوا أيديهم فنظر القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا أيديهم سيدنا ولا وضعوا أيديهم هكذا فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وضعنا أيدينا وضعوا أيديهم
أيدينا
ووضعوا أيديهم
نعم
سيدنا فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وضعنا أيدينا ووضعوا أيديهم فنظر القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلوك أكله فكفوا أيديهم قال: فلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكلة ثم لفظها ورمى بها وقال: إنه لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله، كنت أريد أن أجمعك أنت وأصحابك على طعام، فبعثت إلى العقيق اليوم. فقالت: إلى العقيق النقيع، فلم أجد شاة تباع، فبعث إلي أخي عابد بن أبي وقاص وقد اشترى شاة أمس، فقلت: إني كنت بطالبة شاة اليوم فلم أجد، فبعث لي بشاتك التي اشتريت أمس فلم يكن أخي ثم، فدفع إلى أهله الشاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فأطعموه الأسارى. مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال أبو عمر هذا الحديث يرويه ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس كذلك رواه الدارقطني.
العقيق البقيع.
العقيق البقيع. نعم إلى العقيق البقيع. نعم.
هو في الحديث فأرسلته إلى البقيع.
نعم.
فلم أجد شاهدوا وضعوا أيديهم. نعم صحيح ووضعوا أيديهم.
نعم. في النهاية سيدنا فدفع إلى أهله الشهر كذا صحيحة.
فدفع فلم يكن أخي ثم فدفع إلى أهله الشاة. أيونا.
نعم صحيح. أحسن الله عليكم. قال أبو عمر هذا الحديث يرويه ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس كذلك رواه الدراوردي وغيره وهو محفوظ عن ابن عباس في وجوه منها ما ذكر عبد الرزاق وقال أخبرنا
فدفع إلي أهله.
نعم لأنه لو دفع إلى أهله
مش في غصب إليها يعني بدون علم الإيه الأخ.
نعم هكذا يكون الغصب. نعم صحيح.
نعم فلم يكن أخي ثم هناك موجودا فدفع إلي أهله الشاة يعني دون إذنه.
لهذا لم يكن سيد النبي منه.
هو ده بقى سبب الحديث كله.
نعم سيد أحسن الله عليكم.
نعم.
قال أبو عمر هذا الحديث يرويه ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس كذلك رواه الدراوردي وغيره وهو محفوظ عن ابن عباس في وجوه منها ما ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس وتلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال وأخبرني معمر عن عطاء الخراساني قال لا بأس قال لا بأس بذبائحهم ألا تسمع قول الله عز ألا تسمع الله عز وجل ألا تسمع الله عز وجل يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فقال من انتحل دينا فهو من أهله ولم ير بذبائحهم بأسا. وروى عطاء بن استائب عن عكرمة عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا نساءهم فإن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال أبو عمر على هذا أكثر العلماء إلا أن يسمي النصراني من العرب المسيح إلا أن يسمي النصراني من العرب المسيح على ذبيحته فإن قال باسم المسيح أو ذبح لآلهته أو لعيده فإنهم اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا نذكره في هذا الباب إن شاء الله. وأما نصارى العرب فمذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نصارى العرب بني تغلب وغيرهم وقد قيل إنه خص بني تغلب بألا تؤكل ذبائحهم. روى معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني أن عليا رضي الله عنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ويقولون إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. وقالت بهذا طائفة منهم عطاء وسعيد بن جبير وهو أحد قولي الشافعي.
طبعا أن تكون يقول لأن الكلام كله حكاية قولي علي رضي الله عنه.
نعم سيدنا هكذا أقرب. نعم سيدنا أكرمكم الله. ويقول إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. وقالت بهذا طائفة منهم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنا فتح المخطوطة مولانا ويقولون أنهم لا يتمسكون من النصرانية يعني كأنه يعذر كلام إلى العلماء
ويقولون إنهم لا يتمسكون
أنهم لا يتمسكون
يعني مش تعليل لمذهب علي إنما يعني حكاية لكلامهم هم.
لا
نعم
نعم
وهو محفوظ عن ابن عباس من وجوه كذلك أيضا في المخطوطة والذي ما هنا في وجوه اللي هي الفقرة 26 قبل هذا بصفحة قبل هذا بصفحة تقريبا بعد آية ومن يتولهم منكم فإنه منهم لما ذكرت في المرة الأولى
قبل هذا بصفحة
تقريبا
طبعا انا عندي الصفحات مختلفه يعني.
طيب ماشي ماشي، هي يعني محتمله.
وهو محفوظ، نعم هو قال هو محفوظ.
ايوه وهو محفوظ عن ابن عباس. ذهب الصوت. بسم الله.
فين الصوت؟ انقطع عند الشيخ عماد.
انقطع عند الشيخ عماد.
نعم.
بسم الله. طيب لا بأس، نكمل يا شيخ محمد.
قال روى معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني أن علي رضي الله عنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ويقولون إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر، وقالت بهذا طائفة منهم عطاء وسعيد بن جبير وهو أحد وقالت بهذا طائفة منهم عطاء وسعيد بن جبير وهو أحد قولي الشافعي. وأما اختلاف العلماء فيما ذبح النصارى لكنائسهم وأعيادهم أو ما سموا عليه المسيح، فقال مالك ما ذبحوه لكنائسهم أكره أكله، وما سمي عليه باسم المسيح لا يؤكل، والعرب عنده والعجم في ذلك سواء. وقال الثوري إذا ذبح وأهل به لغير الله كرهته، وهو قول إبراهيم. قال سفيان وبلغنا عن عطاء أنه قال قد أحل الله ما أهل لغير الله، لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول وقد أحل ذبائحهم. وروي عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت قال لا
يقصد
بأس
يعني
بما
الاستدلال بالعموم يعني في الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم
نعم هو تعليل جميل. نعم سبحان الله. نعم. وروي عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت قال لا بأس بما ذبح النصارى لكنائسهم وموتاهم. وقال أبو الدرداء طعامهم كله لنا حل وطعامنا لهم حل. وإلى هذا ذهب فقهاء الشاميين مكحول والقاسم بن مخيمرة وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن عبد العزيز والأوزعي، وقالوا سواء سمى النصراني المسيح على ذبيحته أو سمى جرجس أو ذبح لعيده أو لكنيسته كل ذلك حلال، لأنه كتابي ذبح بدينه وقد أحل الله ذبائحهم في كتابه. وقال المزني عن الشافعي لا تحل ذبيحة نصارى العرب، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وروى قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي قال إذا سمعت النصرانية يقول باسم المسيح فلا تأكل، وإذا لم يسم فكل، فقد أحل الله ذبائحهم. وعن عائشة قالت لا تأكل ما ذبح لأعيادهم. وعن ابن عمر مثله. وعن الحسن وميمون بن مهران أنهما كانا يكرهان ما ذبح
لا
النصارى
تأكل.
لأعيادهم.
هي
نعم
تمشي
سيدنا
صحيحة يعني. نعم
لا
نعم
تأكل ما
أو لا نأكل ما ذبح لأعيادهم.
نعم سيدنا الله. وعن
تبع
عائشة
المرأة.
قالت لا نأكل ما ذبح
لا
لأعيادهم.
لا اقراها هي كده، اقراها زي ما هو
طيب
أثبتها.
قالت
نعم
نعم. وعن عائشة قالت لا تأكل ما ذبح لأعيادهم. وعن ابن عمر مثله. وعن الحسن وميمون بن مهران أنهما كانا يكرهان ما ذبح النصارى لأعيادهم وكنائسهم وآلهتهم. وقد قال إسماعيل بن إسحاق كان مالك يكرهه من غير أن يوجب فيه تحريما. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كان
مهران. نعم
أن نعم وميمون بن مهران أنهما كانا يكرهان ما ذبح النصارى لأعيادهم وكنائسهم وآلهتهم. وقد قال إسماعيل بن إسحاق كان مالك يكرهه من غير أن يوجب فيه تحريما. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كان يوكل بقوم من النصارى قوما من المسلمين إذا ذبحوا أن يسموا الله. نعم أن
نعم
عمر بن عبد العزيز كان يوكل بقوم من النصارى قوما من المسلمين إذا ذبحوا أن يسموا الله ولا يتركوهم أن يهلوا لغير الله. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فر الأوداج فكلوه، مالك عن يحيى بن سعيد، مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. قال أبو عمر: أما قول سعيد بن المسيب إذا اضطررت إليه فكلام ليس على ظاهره، وإنما معناه ألا يذبح بغير المدي، غير المدى والسكاكين وقاطع الحديد اختيارا. وقد مضى القول في معنى هذين الحديثين. فأصل هذه المسألة أن كل ما خرق برقته أو قطع بحده أكل ما زكي، أكل ما زكي به. نعم سيدنا كرمك الله، أكل ما زكي به لأنه يعمل عمل الحديد. قال عمر بن الخطاب: ليزكي لكم الأسل النبل والرماح. وسيأتي القول فيما قتل المعراض في بابه بعد هذا إن شاء الله. وروى الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: قلنا يا رسول الله إنا نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى،
فنذبح بالأسل.
نعم سيدنا، ليزكي لكم الأسل النبل والرماح.
نعم،
ليزكي لكم الأسل النبل والرماح. وسيأتي القول فيما قتل المعراض في بابه بعد هذا إن شاء الله. وروى الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: قلنا يا رسول الله إننا نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وهذا الحديث أصل هذا الباب مع ما قدمنا في الباب قبله، وبالله توفيقنا. وممن استثنى السن والظفر على كل حال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والحسن بن حي. وقال مالك: ما يضع من عظم أو غيره ذكي به. وقال الكوفيون: وقال مالك: ما يضع من عظم أو غيره ما بضع. نعم سيدنا كرمك الله،
مثل ما مر قبل قليل: إذا بضع فلا بأس به، كلام سعيد بن المسيب.
قال: ما بضع من عظم أو غيره ذكي به. وقال الكوفيون: الظفر والسن المنزوعان لا بأس بالتزكية بهما إن شاء الله. باب ما يكره من الذبيحة في الزكاة. مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سمع أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لا تتحرك، ونهاه عن ذلك. وذكر ابن وهب هذا الخبر في موطئه عن مالك بإسناده، قال عن ذلك فقال: إذا كان شيئا خفيفا فقول زيد أحب إلي، وإن كان جري الروح في الجسد فلا بأس بأكلها. قال ابن وهب: وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الزكاة في العين تطرف والذنب يتحرك في العين تطرف والذنب يتحرك والرجل يرقد. قال: وأخبرنا يونس عن ربيعة قال: ما والرجل يرقد. قال عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الزكاة في العين تطرف يتحرك والرجل يرقد. قال: وأخبرني يونس عن ربيعة قال: ما أدركت مما أكل السبع حيا فكله، يريد إذا أدركت زكاته. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك: إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. نعم سيدنا، تطرف أم تطرف؟
تطرف صحيح.
نعم سيدنا كرمكم الله. قال أبو عمر: على قول مالك هذا في الموطأ أكثر العلماء، وهو قول علي وأبي هريرة وابن عباس ومن ذكرنا معهم في الباب قبل هذا من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من الفقهاء. وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك، واختلف فيه قول الشافعي. قد ذكرنا في الباب قبل هذا كثيرا من معنى هذا الباب. وذكر حماد بن سلمة عن يوسف بن سعيد عن يزيد مولى عقيل بن أبي طالب قال: كانت لي عناق كريمة فكرهت أن أذبحها، فلم ألبس أن تردت فأمررت الشفرة على أوداجها فرقضت برجلها، فسألت زيد بن ثابت فقال: إن الميت يتحرك بعد موته فلا تأكلها.
قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من الصحابة قال بقول زيد هذا، وقد قال علي وابن عباس وأبو هريرة وجماعة التابعين أنه إذا ذبحت وفيها حياة فإن ذلك منها، فإن تطرف بعينها أو تحرك ذنبها أو تضرب بيديها أو رجلها فهي زكية جائز أكلها. وقد ذكرنا ذلك عنهم في الباب قبل هذا، وذكرنا عن مالك ما فيه كفاية في ذلك والحمد لله. وقال محمد بن مسلمة: إذا قطع السبع حلقوم الشاة أو قسم صلبها أو شق بطنها فأخرج معها نعم سيدنا أحسن
الحديث
المؤمن إذا قطع السبع حلقوم الشاة أو قسم صلبها أو شق بطنها فأخرج معها أو قطع عنقها لم تزكى، وفي سائر ذلك تزكى إذا كان فيها حياة. وذكر ابن حبيب عن أصحاب مالك خلاف ذلك في الذي شق بطنها أنها تزكى. وقال إسحاق بن منصور: سمعت إسحاق بن راهويه يقول في الشاة يعد عليها الذئب فيبقر بطنها ويخرج المصارين حتى يعلم أنها لا يعيش مثلها. قال: السنة في ذلك ما وصف ابن عباس، لأنه وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد وموضع الزكاة منها سالم. قال: وإنما ينظر عند الذبح هي حية أم ميتة، ولا ينظر هل تعيش مثلها. وكذلك المريضة التي لا يشك في أنه مرض موت جائز زكاتها إذا أدركت فيها حياة. قال: وما دامت فيها الحياة فله أن يزكيها. قال: ومن قال بخلاف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. قال أبو عمر: هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في أصل مذهبهم. وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه إذا بلغ التردي أو النطح أو الضرب من الشاة حالا لا تعيش من مثله لم تؤكل وإن ذكيت قبل الموت. وكذلك قول الحسن بن حي. وذكر ابن سماعة عن محمد: إن كان يعيش مثله اليوم أو مثله أو دونه فذكاها حلت، وإن كانت لا تبقى إلا كتف المذبوح لم تؤكل
يعني الشيء القليل منه يعني
وإن كانت
كان اليوم أيوة أو مثله أو دونه فذكاها حلت، وإن كانت لا تبقى إلا كبقى المذبوح لم تؤكل. والله أعلم.
لم تبقى إلا ماذا سينا؟
كبقى المذبوح.
كبقى؟
يعني مدة بقاء المذبوح لما يذبح.
نعم.
لأن يعني الكلام كله عن الوقت مش كده؟
صحيح.
شيخ عمال عندك؟
أيوة. المخطوط كتفة.
كتفة؟
إلا كتف بالتثنية المذبوح.
أيوة. لكن يعني هذا الموجود هنا أيضا، لكن القصد إيه في الكلام؟ فيقول يقارن بين حالتين: إن كان يعيش مثله اليوم أو دونه، اليوم أو نحوه أو دونه فذكاها حلت، وإن كانت لا تبقى إلا هنا مقارنة مدة بمدة زمن بزمن. نعم.
طب ما معنى كبقى المذبوح؟
يعني مدة مثل الإنسان إذا ذبح، لا عفوا الحيوان إذا ذبح فإنه يبقى مدة يسيرة دقائق ويموت.
ممكن.
مش القول اللي قبله بيقول إيه؟ بيقول حالا لا تعيش من مثله لم تؤكل وإن زكيت قبل الموت. فالكلام كله على مثل الإيه؟ على مسألة الزمان. ماشي. مع موضع تأمل يعني. نعم. تفضل شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانت لا تبقى إلا كتف المزبور. قال وذكر ابن سماعة عن محمد إن كان يعيش مثله اليوم
نقرأ واحتج بأن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه كانت جراحته متلفة وصحت أوامره ونفذت عهوده ولو قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه القود. نعم. وقال الأوزاعي إن إذا كان فيها حياة وذبحت أكلت. وقال والمصبورة إذا ذبحت لم تؤكل. وقال الليث إذا كانت حية وقد أخرج السبع جوفها أكلت إلا ما بان منها. هذا قول ابن عباس. حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن محمد قال حدثني عبد الملك بن بحر الجلاب قال حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثني سنيد بن داود قال حدثني جرير بن حازم عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبي طلحة قال حدثني جرير بن حازم عن الركين بن الربيع عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبي طلحة الأسدي قال سأل رجل ابن عباس قال كنت في غنم فعاد الذئب فبقر شاة منها فوقع قصبها بالأرض فأخذت ضررا من الأرض فضربت بعضه ببعض.
مرت معنا الليطة والشطير والزرر.
نعم سيدنا فأخذت زررا من الأرض فضربت بعضه ببعض فصار لي منه كهيئة السكين فذبحتها به فقطعت العروق وأهرقت الدم. قال انظر ما أصاب الأرض منه فاقطعه وارمي به فإنه قد مات وكل سائرها. وقال الشافعي إذا شق بطن الشاة واستوقن أنها تموت إن لم تزكى فزكيت فلا بأس بأكلها. قال المزني وأحفظ له أنها لا تؤكل إذا بلغ ذلك منها مبلغا لا بقاء لحياتها إلا كحياة المذبوح. وقال البويطي إذا انخنقت الشاة أو تردت أو وقذت أو نطحت أو أكلها السبع فبلغ ذلك منها مبلغا.
ممكن بقى دي تفسر لنا الكلمة؟
نعم كما تفضلت مولانا. إلا كحياة المذبوح يعني إلا كبقى المذبوح.
نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم. وقال البويطي إذا انخنقت الشاة أو تردت أو وقظت أو نطحت أو أكلها السبع فبلغ ذلك منها مبلغا ليس لها معه حياة إلا مدة قصيرة والروح قائم فيها ذكيت وأكلت رجيت حياتها أو لم ترجى وهي كالمريضة ترجى حياتها. قال أبو عمر أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها زكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها ونحو ذلك. وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا زكاة فيها. فكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآية والله أعلم.
الحمد لله جزاكم الله خير.
وهي كالمريضة التي لا ترجى حياتها.
فين سيدنا؟
السطر الثالث قبل في الآخر يعني. وهي كالمريضة التي لا ترجى حياتها.
أيوة نعم. وهي كالمريضة لا ترجى
التي لا أيوة. ترجى لا تمام ترجى تمام. حياته
أيوة.
وفي الحقيقة في كلمات كثيرة
في هنا يعني هنا جاب نسخة برضو أيوة التي لا ترجى إذا انخنقت الشاة أو تردت أو وقزت أو نطحت أو أكلها السبع فبلغ ذلك منها مبلغا ليس لها معه حياة إلا مدة قصيرة والروح قائم فيها ذكيت وأكلت رجيت حياتها أو لم ترجى وهي كالمريضة نعم التي لا ترجى حياتها. نعم في كلمات مختلفة مع هذه النسخة.
لا ما هو هذه النسخة هي النسخة الأم التي اعتمد عليها ويرمز إليها بكاف لا نسخة من الكتب المصرية لكن هو يعني ده اللي بيعتمد عليها لكن في كلمات
وبعدين بيحطها في الهامش بس
اللي بيحطه صح. في الهامش ده اللي هو اللي بيحطه في الهامش ده اللي هو النسخ الثانية. لكن
هو بيكتب دايما في كف كذا في كف كذا جاع الكف دي تحت خالص.
المفترض ان كاف هو اللي شغال عليها وتحت عنده نسخ اخرى زي صاد وياء وحاجات زي كده. لكن انا اقصد يعني ان حتى في الكلام في كلام كتير انا بعديه ما بقدرش اوقف القارئ كل شويه. يعني مثلا لما اتكلم على فان ذكر المسيح مره اتنقل من صفحتين.
ايوه نعم موجود. انا
كان فيها عزير والمسيح. فكلمات كثيرة في الحقيقة يعني إما في سقط وإما في تصحيح بس ما بقدرش أوقف الأخ يعني كل شوية.
ربنا يجعل لنا نصيبا إن شاء الله في إن إحنا نراجع هذه النسخة قبل ما ننشر الأخطاء الموجودة فيها على نسخة الشيخ بشار بإذن الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
اللهم آمين. كتب الله أجركم وتقبل منكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.